الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل ما كنا فيه من الأمور المهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي نتحدث فيه، أن وسوسة الشيطان تدل على صريح الإيمان، فلا ينبغي للإنسان أن ينزعج انزعاجا يفضي به إلى حالة تؤثر على إيمانه أو سلوكه. فاللص أيها الإخوة لا يأتي إلى البيت الخالي إذا أراد السرقة، وإنما يأتي للبيت الذي يظن فيه مالا. وكذلك الشيطان نجد أنه يحرص كل الحرص على من يرى منه الإيمان، أو من يرى أنه قد تاب توبة نصوحا فيجلب عليه بخيله ورجله لعله يصده عن طريق التوبة. ولهذا لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. ومعنى كلامهم أن يجد أحدنا التكلم به عظيما لاستحالته في حقه جل وعلا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان أن سبب الوسوسة محض الإيمان، أو الوسوسة علامة محض الإيمان. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم أخرج بعده حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. إذن إذا وجد أحدنا أيها الإخوة شيئا مما يحيك في نفسه، فعليه أن يصرف ذلك الهاجس وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأ سورة قل هو الله أحد فلا بأس أيضا، كما أرشد صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، أو كما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. لكن هذه الوسوسة يتعرض لها كثير من الناس، إن لم نقل كلهم، لكن من الناس من هو مقل ومنهم من هو مستكثر. نقطة أخرى في هذا الموضوع، وهي أنه ينبغي أن نعلم أن بعض أهل العلم قد يتوقف في بعض الشبهات. بعض أهل العلم الذين يصار إليهم قد ترد عليه بعض الشبهات فيتوقف فيها، لكن ماذا بعد ذلك؟ دعونا ننظر إلى ما أخرجه الحاكم في كتاب المستدرك من حديث عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله تعالى، قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله عز وجل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فقال له ابن عباس: من أنت؟ فذكر له أنه رجل من كذا وكذا، انتسب له. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: رحمك الله، إنما سألتك لتخبرنا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يومان ذكرهما الله عز وجل في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله بغير علم. هذا من؟ هذا ابن عباس ترجمان القرآن الذي دعاه له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل في لفظ ويعلمه الحكمة، ومع ذلك توقف في هذا، مع العلم أن هذه المسألة قد أجاب عنها بعض أهل العلم. وأجود جواب رأيته أن الأيام الواردة في كتاب الله جل وعلا في هذا على نوعين، والآيات التي وردت في ذكر الأيام على نوعين، فمنها آيات تتحدث عن يوم القيامة وأهواله وما يكون فيه من الأحداث العظام والآيات الباهرة، مثل ما قال الله جل وعلا في سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويدل على هذا أنه يوم القيامة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والنوع الثاني من الآيات التي تتحدث عن طول بعض الأيام هي آيات تتحدث عن طول الأيام التي عند الله عز وجل وقدر هذه الأيام بالنسبة لأيام الدنيا التي نعدها. وتلك الأيام هي الأيام التي يحدث الله فيها الخلق والتدبير، فبين سبحانه أن اليوم عنده يساوي 1,000 سنة من أيامنا هذه. وهذا جاء في سورة الحج وفي سورة السجدة. ففي سورة الحج يقول جل وعلا: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك 1,000 سنة مما تعدون. وفي سورة السجدة يقول جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فظهر واضحا الآن من سياق هذه الآيات أن الحديث فيها عن أيام الله التي يكون فيها الخلق والتدبير. فهذه الأيام وصفها الله جل وعلا بأن مقدارها يبلغ 1,000 سنة من أيام الدنيا. وأما الآية الأخرى التي فيها ذكر 50,000 سنة فإنها تتحدث عن يوم القيامة، فهذا تقدير وذاك تقدير فتزول الشبهة. ولكن دعونا ننظر إلى موقف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من هذه الآيات التي أشكلت عليه. نراه موقف الإنسان الراسخ الذي لم يتزعزع ولم يظهر من سلوكه ما يدل على أنه قد أسرى هذا الأمر على شيء آخر، مثل ما يصنعه متلقف الشبهات في هذه الأعصار الذين يفرح الواحد منهم بمثل هذه الشبهة فيطير بها ويجعلها قنطرة ليعبر من خلالها إلى أمور أخرى أشرت إلى بعضها، ولعل في باقي الحديث ما يدل على هذا. وهذا الجمع هو الذي ارتضاه عدد من أهل العلم ومن جملتهم أبو محمد بن حزم رحمة الله تعالى عليه. الأمر الآخر الذي يمكن أن إن شئتم سموه تقعيدا أو منهجا في ما يتعلق بموضوعنا هذا أنه ما من شبهة إلا ولها جواب عند أهل العلم، لكن من الناس من تخفى عليه أو من يخفى عليه هذا الجواب، ومنهم من يعلمه. والإشكال هو في من يجعل أذنه وعاء لكل شبهة، فلا هو بالذي تسلح بسلاح العلم والإيمان، ولا هو بالذي يسعى في إزالة الشبهة بسؤال أهل العلم، بل يتشرب الشبهة مثل ما يتشرب الإسفنج الماء، ويترتب على ذلك ما قد يصل به إلى الإلحاد، خاصة مع وجود وسائل الفتنة، وسائل الإعلام التي لو نهق حمار في أرض لبلغ مدى صوته إلى كافة الآفاق. فهذه الوسائل وقد صارت متاحة لكل أحد، وتصل هذه الشبه التي تذاع من خلالها إلى كل أحد، قد يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف فتن آخر الزمان أنه لا يبقى بيت إلا دخلته. وفي بعض الأحاديث يصف صلى الله عليه وسلم أثر هذه الفتن بأن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. من أمثلة، وهذا من باب التمثيل وإلا فالأمثلة كثيرة، لكن حتى نعرف أن هناك بعض ما قد يرد والجواب حاضر عنه، ولكن ليس كل أحد بمقدوره أن يجيب. رجل اسمه معتب بن قشير صم آذاننا ونعق بعض النواعق في هذا العصر ممن أوغلوا في البحث في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم مآرب لا تخفى على أحد، لكن المشكلة أنهم افترسوا من افترسوا من أبناء أهل السنة، فذهبوا يتصيدون بعض العبارات التي ترد في بعض الكتب ويلقونها هكذا جزافا على من لا دراية له، وربما كان ذلك في بعض وسائل الإعلام وفي بعض المناظرات، وهذا من الخلل المنهجي الذي يقع في مثل هذه المناظرات التي لا يجوز معها أن يظن بأن من يأتي ليناظر قد أحاط بكل شيء علما، بل إذا ورد مثل هذا فليقل نترك الكلام في هذه القضية حتى أنظر فيها ونجيب فيها في الوقت الآخر. فهذا الناعق يشكك في أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ولا يسلم بأن أهل بدر قد اطلع الله عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومما يدلل عليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر معتب بن قشير وأنه من أهل بدر وأنه رجل منافق، فكيف يكون من أهل بدر وهو منافق وقد حكم عليه ابن تيمية بأنه منافق؟ فالذي لا دراية له لا يكلف نفسه حتى لا فتح كتاب ابن تيمية حتى يرى كلامه، وهذه هي المشكلة، وهي تصديق الشبهة، تصديق ملقي الشبهة، عدم النظر في ما قبل الكلام وما بعده، عدم النظر في أقوال أهل العلم، عدم سؤال أهل العلم والأرض ملأى منهم، عدم البحث والبحث متاح خاصة مع هذه الوسائل التي جعلها الله حجة علينا. الكتب صارت مخزنة في هذه البرامج، وبإمكانك أن يعني في 5 دقائق وتصل إليك العديد من النتائج وتنظر، لكن كل هذا لا يلتفت إليه من جعل أذنه أكرمكم الله كالمرحاض يبول فيها كل أحد. نعم هذا واقع متلقي في الشبه، وإلا لو أنه استنى بمنهج أهل السنة الذين يصونون أسماعهم عن استماع هذه الشبه عن تلقفها، ولو حصل وأن ورد عليهم شيء فإنهم يسلكون السبل التي نذكر بعض معالمها في محاضرتنا هذه أو في برنامجنا هذا. ما حقيقة إذن معتب بن قشير؟ القضية وما فيها أن معتب بن قشير قال عنه بعض أصحاب المغازي كابن إسحاق والواقدي إنه من أهل بدر، وجاء بإسناد أقل أحواله أنه حسن، وإذا صححناه أيضا فلمن يصححه مستمسك، وهو مما رواه إسحاق بن راهوية في مسنده والطبري في تفسيره من طريق محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وهو إمام في المغازي، وهذا الأثر من المغازي من آثار المغازي. ابن إسحاق يروي هذا الحديث عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أنه قال أدركه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفه من يده، قال فلم أفق إلا بقول معتب بن قشير وهو يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. طيب، هذا الكلام حكاه الله في كتابه عمن؟ عن المنافقين. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إذن هذا دليل على أن معتب بن قشير من المنافقين، وهذا هو أصح ما ورد في هذا الباب فيما يتعلق بمعتب بن قشير، لا تجد شيئا أصح منه أبدا. طيب، ما الذي أشكل؟ أقول الذي أشكل ما حكاه أصحاب المغازي بدون إسناد وبلا مستمسك، حكاية أنه من أهل بدر، وهذا لا يصح، ومعاذ الله يكون من أهل بدر ويكون من أهل النفاق. هذا الشيء. الشيء الآخر، ويبدو أنه هو أساس الشبهة عند من ذكره في أهل بدر، أن هناك من يقول إنه من أهل بيعة العقبة، وما دام أنه من أهل بيعة العقبة فمن باب أولى أن يكون من أهل بدر. طيب، أين الدليل على أنه من أهل بيعة العقبة؟ نجد أن اللبس جاءهم من حديث روي على عكس المراد، وذلك أن العقبة عقبتان، العقبة التي بايع عندها النبي صلى الله عليه وسلم من بايع ممن صار لهم من الفضل والشرف ما صار، والعقبة الأخرى هي العقبة التي كانت في منصرفه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، حينما رجع ومر بالعقبة، والعقبة هي المكان المنحدر والضيق في الجبل، فمر صلى الله عليه وسلم من هذه العقبة المكان الضيق، فتمالأ عليه نفر من المنافقين يريدون أن يلقوه حتى يهلك صلى الله عليه وسلم من هذا العلو الشاهق، من هذا المكان الضيق، فضايقوه صلى الله عليه وسلم، ولكن الوحي سبقهم ونزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف الله خبيئتهم ونجى رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرف هؤلاء، وأظنهم 12 رجلا، بأنهم أصحاب العقبة وليس بيعة العقبة، ومنهم معتب بن قشير هذا المنافق، فهو يريد أن يهلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على نفاقه فعلا. لكن من الناس من ألبس عليه ذكر العقبة، حتى من أهل العلم يا إخوان، الشبهة قد ترد حتى على بعض أهل العلم، وليس هذا تنقصا من قدرهم، ولكن وفوق كل ذي علم عليم. ولهذا ترون الاختلاف بين أهل العلم في مسائل شتى، بل أكثر المسائل مختلف فيها، والحق واحد لا يتعدد، هذا دليل على أن الحق مع واحد منهم، وأن البقية منهم من اجتهد فله أجر الاجتهاد ولكنه لم يصب الحق، وهذا ليس عيبا فيهم، هذا حصل حتى لأنبياء الله، ففهمناها سليمان، هل هذا يعني تنقص داود عليه السلام؟ الله سبحانه وتعالى فهم الحجة سليمان ولم يفهمها داود عليهما السلام. إذن من الناس من تلتبس عليه الأمور ويظن أنه إذا قيل إن هذا خفي على فلان يظن أنه تنقص لفلان، لو كان تنقصا ما الذي سيحصل؟ نقبل قوله؟ إذا كان قوله هذا ينبني عليه متعلقات شرعية خطيرة، فهل يقبل قوله مراعاة لمكانته أو لخاطره؟ هذا ليس بصحيح. فعلى كل حال، ننزل أهل العلم منازلهم في الفضل ولا نتنقصهم، ولكن لا بد من معرفة أن العالم قد يخطئ. فمن ذكر معتب بن قشير في أهل بدر أو في أهل العقبة التي بايعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ، والصواب أنه منافق من المنافقين، وأنه ممن أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الضيق. بهذا تزول الشبهة، ولو كان مثل هذا الجواب حاضرا عند من يناظر مثل هذا الأفاك لكانت هزيمة له، شر هزيمة، ولكن المشكلة في طريقة المناظرات التي في القنوات أنها فيها خلل منهجي مثل ما قلنا. إذ لا يعقل أن يكون كل أحد يحيط بكل شيء، ولا بد من أن تكون هناك استثناءات، فيما إذا وردت شبهة لا بد أن يكون هناك إمكانية الرجوع والبحث. هذا إذا كان القصد من مثل هذه المناظرات إحقاق الحق. أما إذا كانت القضية قضية تنمر واستئساد واستعلاء على الناس أو إيراد الشبه، فينبغي للإنسان أن ينأى بنفسه عن مثل هذه المناظرات. المناظرة التي يهدف منها إلى إحقاق الحق وبيان وجه الباطل، هذه لا بأس بها وفق الضوابط التي تعين على هذا، والله تعالى أعلم. أيضا من الأمثلة التي يمكن أن نمثل بها، ولعل هذه الأمثلة تحرك فينا ما نرمي إليه، بعض ما كتبه بعض القادحين في النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من المستشرقين أو غيرهم، حتى أفراخ المستشرقين يرددون مثل هذا، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتريه حالات نفسية، وبزعمهم هذا يرون أن الوحي ليس وحيا، وإنما هو نتاج حالات نفسية يمر بها محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في بعض الأحيان لا يتحمل ما يرد عليه فيريد أن ينتحر، يريد أن يلقي نفسه من الجبال الشاهقة ويتردى منها. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل في صحيح البخاري. عجيب، هل يمكن أن يكون هذا في صحيح البخاري؟ قول انظروا كيف يلتقطون الشبه. ولهذا حتى لو قالوا لك صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غير ذلك مما يمكن أن يؤثر، ارجع وانظر في كلام أهل العلم وفي حقيقة مثل هذه الأمور. هذا الذي ورد في صحيح البخاري سأقرأه عليكم. الحديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المشهور في بدء الوحي ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل، لكن ورد في بعض طرقه عند البخاري، والحديث معروف بأنه من رواية الزهري ابن شهاب الزهري، يرويه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي خالة عروة بن الزبير. تخبر فيه بأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وأنها الرؤيا الصادقة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح إلى آخره. في هذا الحديث ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، ذهبت به خديجة رضي الله تعالى عنها. جاء في الحديث: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. هذا كلام من؟ كلام الزهري. فيما بلغنا، إذن الكلام الآتي ليس بالإسناد، ليس عن عروة عن عائشة، وإنما فيما بلغ الزهري. والعلماء يقولون مراسيل الزهري هي أردأ المراسيل، أردأ المراسيل هي مراسيل الزهري. لماذا؟ قالوا لأنه صاحب إسناد، لو كان عنده بذلك إسناد لصاح به. يقول: فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. إذن هذا ليس بإسناد متصل، وإنما هو من مراسيل الزهري. لكن يبقى السؤال: لماذا يورده البخاري في هذا الحديث؟ وهذا سؤال يفرض نفسه فعلا. الجواب أنه لا البخاري ولا مسلم ولا أهل العلم يمتنعون من إيراد مثل هذا، والسبب أن البخاري أورد هذا الحديث من طريق شيخه يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب، ثم أورده أيضا من طريق عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق عن معمر، كلاهما عقيل بن خالد ومعمر يرويان هذا الحديث عن الزهري. فهذه الرواية التي جاءت هكذا بتمامها، يورد البخاري فيها الحديث المتصل الذي يريد أن يورده، لكنه يورد الحديث بتمامه لأنه هكذا تلقاه عن شيخه. وهذا الحديث فيه ما هو متصل وفيه ما هو غير متصل. وهذا نبه عليه عدد من أهل العلم، ومن جملتهم الرشيد العطار في دفاعه عن صحيح مسلم في كتابه غرر الفوائد المجموعة فيما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، ينبه على أن الإرسال الذي يأتي في بعض الأحاديث ليس من مقصود مسلم إخراجه، وإنما جاء بالتبع، ومسلم يخرج الحديث تاما فيكون فيه ذلك الجزء الذي ليس بالإسناد المتصل، وإنما أورد مسلم الحديث لأجل ما اتصل منه لا لأجل ذلك الإسناد غير المتصل. وهكذا أيضا صنيع البخاري، فهو إنما أورد هذا الحديث لأجل القدر المتصل منه. وأما من قول الزهري فيما بلغنا فما بعد ذلك فهذا ليس على شرط البخاري، شرط البخاري معروف في الاتصال. وهل من المعقول أن البخاري يخرج المرسل؟ هذا ليس من منهج البخاري، ولكن هذا جاء تبعا لهذه الرواية، والله تعالى أعلم. ذكرت قبل قليل فيما يتعلق بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين في مكة لم يرتد أحد منهم، وكذلك أيضا الصحابة الذين أثنى الله جل وعلا عليهم من أهل بيعة الرضوان وأهل العقبة لم يرتد أحد منهم. لكن فيه شبهة، وهذه الشبهة وردت حتى على بعض أهل العلم، وهي فيما يتعلق بتنصر عبيد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه. هذا جاء في حديث من رواية الزهري، لكن روي عن الزهري عدة روايات فيه. الرواية أو إحدى الروايات من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ثم أخرج الحاكم هذا الحديث من طريق حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري قال فتزوج رسول الله، صار مرسلا بدون إسناد، يعني الزهري لم يذكر به إسنادا، قال فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش الأسدي، فمات عنها بأرض الحبشة، وكان خرج بها من مكة مهاجرا ثم افتتن وتنصر فمات وهو نصراني، وأثبت الله الإسلام لأم حبيبة والهجرة، ثم تنصر زوجها ومات وهو نصراني، وأبت أم حبيبة بنت أبي سفيان أن تتنصر، وأتم الله تعالى لها الإسلام والهجرة حتى قدمت المدينة، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه عثمان بن عفان. قال الزهري وقد زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي فزوجها إياه وساق عنه 40 أقية. إذن صار عندنا ما يدل على أصل الشبهة، أصل دليل من يقول إن عبيد الله بن جحش تنصر هو مرسل من مراسيل الزهري ومن كلام أهل المغازي، ولكن ألبس على الناس بحكم شهرة المغازي، خاصة مغازي بن إسحاق. يا أخوة، هناك كثير من الأمور التي تشتهر عند أصحاب المغازي ثم نجد أنها تؤثر أحيانا على بعض الأحاديث الصحيحة، فيشك في الأحاديث الصحيحة بناء على كلام أهل المغازي والسير، وهذا منهج غير صحيح. فأهل المغازي كلامهم إن لم يكن بإسناد فإنه لا يؤبه به. نعم، المغازي يمكن أن يستأنس بها استئناسا وتذكر هكذا لمعرفة مغازي النبي صلى الله عليه وسلم عموما أو معرفة التاريخ عموما، لكن مثل ما قال الإمام أحمد أنها لا أصل لها، أي كثير مما يروى في المغازي لا أصل له، يعني لا تجد له أصولا مسندة. فلا نجعل كلام أهل المغازي والسير حكما شرعيا مقررا، خاصة يحكم به على صحابي ثبت فضله بما لا يدع مجالا للشك، ثم ننقله من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر بسبب مرسل من المراسيل أو بسبب كلام أهل المغازي والسير، هذا كلام غير سديد. فالذي دل عليه أو دلت عليه بعض الروايات سواء عند ابن حبان أو عند الحاكم أو عند أبي داود أو غيرهم أنه إما أن الكلام فيه عموم، مثل ما جاء في رواية أبي داود هكذا يقول أن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عام ليس فيه أنه تنصر ولا أنه أوصى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في رواية ابن حبان والحاكم أن عبيد الله بن جحش رضي الله عنه أوصى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سأقرأ عليكم نص عبارة من نص رواية ابن حبان. الحديث من رواية ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته إلى أرض الحبشة، فلما قدم أرض الحبشة مرض، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، فلما حضرته الوفاة يعني إلى حين الوفاة أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وبعث معها النجاشي شرحبيل بن حسنة. يمكن أن يأتي طالب علم ويقول هذا الحديث فيه خلاف في وصله وإرساله. أقول نعم، فيه خلاف في وصله وإرساله، لكن إن لم يكن ثابتا عند من سيجمع طرقه فالأصل غير ثابت أصلا، وهو أن عبيد الله بن جحش تنصر. ليس هناك دليل يدل على أنه قد تنصر، فثبوت الإسلام له بيقين، فلا ينحى عنه إلا بيقين مثله. وإنما ذكرت هذه الرواية قرينة من القرائن، ولا أقول إنها هي العمدة والفيصل في هذا الباب، والله تعالى أعلم. إذن هذا أيها الإخوة يدلنا على مسألة مهمة، وهي أنه لا بد من البحث والتفتيش، سؤال أهل العلم والاطلاع، ولا يجعل الإنسان نفسه عرضة، خاصة في مثل هذا العصر الذي كثرت فيه الشبه وكثر فيه المشككون. وكم اشتكى لي أناس من مثل عدنان إبراهيم وغيره مما يقذفون به من الشبهات. كل هذا يمكن أن رد عليه، قد يعني أنا أستغل بعض المناسبات للرد على بعض هذه الشبهات التي تردني، لكن لا أستطيع حصرها، وليس عندي من الوقت ما أتتبع به وسائل الإعلام حتى أعرف ماذا قال وهل هم جرى. بالإضافة إلى أن هناك بعض الإخوة الفضلاء جزاهم الله خيرا تصدوا للرد عليه بطريقة احترافية جيدة تتلائم مع الوسيلة التي يستغلها، وهي الوسيلة الإعلامية. فرأيت بعض الإخوة في بعض المقاطع يأتون بكلامه، ثم يأتون بأصل كلامه، ثم يبينون ما عليه من مآخذ، ثم يأتون بالرد. وهذه الطريقة بالحقيقة جيدة، فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. وينبغي في الحقيقة أن يكون هناك من يتصدى لمثل هذا، خاصة من يملك الاحترافية في وسائل الإعلام وفي التقنية الحديثة. من كان عنده قدرة على هذا فينبغي في الحقيقة أن يتصدى لمثل هذه الشبهات، لأن فيها صيانة لأبناء المسلمين، فيها رد على أهل الباطل في شبههم. وإلا فكل شبهة كما قلت مردود عليها وبالإمكان إيضاحها، وليس هناك صعوبة. لكن المشكلة في من كان ضعيف العلم، قليل البضاعة في العلم، ثم ترد عليه هذه الشبهات ولا يسلك فيها المسلك الصحيح السليم. عسى أن يكون إن شاء الله تعالى فيما أذكره شيء مما يفيد في هذا الباب، والله تعالى أعلم. اسمحوا لي أيضا مثال، لأني وجدت أنه أشكل على بعض الناس، وهو في قصة الرجل، يعني هو ملتحق بقصة عبيد الله بن جحش، حتى لا يقال إن في صحيح البخاري ومسلم ما يدل على أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تنصر أيضا، وهو ذلك الذي يزعم أنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. سأذكر رواية البخاري، ثم رواية مسلم، ثم الرواية في غير الصحيحين. رواية البخاري جاءت من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم، لاحظوا كان نصرانيا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا، فألقوه، يعني أن أصحاب محمد حفروا له فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، يعني هؤلاء النصارى، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، يعني أن هذا الإلقاء ليس من الناس، فألقوه، يعني تركوه ملقى. وأخرج هذا الحديث مسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد، فأعجبوا به، فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. هكذا جاءت رواية الصحيحين. في غير الصحيحين كمسند أحمد وغيره من طريق حميد الطويل عن أنس، ومن رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بألفاظ منها أن رجلا كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عد فينا، يعني صار له شأن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورا رحيما فيكتب عليما حكيما، يعني يحرف ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أكتب كذا وكذا، فيقول نعم أكتب كيف شئت، ويملي عليه عليما حكيما فيقول أكتب سميعا بصيرا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أكتب أي ذلك شئت، فهو كذلك. فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين وقال أنا أعلمكم بمحمد، إن كان ليكل الأمر إلي حتى أكتب ما شئت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأرض لم تقبله. قال أنس فأخبرني أبو طلحة، أبو طلحة هو زوج أم أنس اسمه زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو فارس النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرني أبو طلحة أنه رأى الأرض التي مات بها فوجده منبوذا. قال أبو طلحة ما شأن هذا؟ قالوا إنا دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. هذا فيه شبهتان، الشبهة الأولى أن يكون أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب الوحي ويرتد، والشبهة الثانية أن يكون مثل هذا يحرف في كتاب الله، وهذا الذي تفاخر به وأعجب به لأجله هؤلاء المشركون أو النصارى، وكلا الشبهتين لا شيء. وذلك أني ذكرت لكم قبل قليل أن الذين ثبتوا على الإسلام هم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومن كان من أهل بيعة العقبة، ومن كان من أهل بيعة الرضوان، وهذا لم يكن من هؤلاء كلهم. ونحن نعلم أن المدينة كان بها منافقون وهم كثر وأظهروا الإسلام، ولكنهم كما أخبر الله جل وعلا في الدرك الأسفل من النار، يعني أسفل من الكفار المعلنين بكفرهم. فلا يبعد أن يكون هناك منافق ويرتد عن الإسلام، سواء كان أصله نصرانيا مثل ما جاء في إحدى الروايات، أو كان من بني النجار، وربما كان من بني النجار وهو نصراني والله تعالى أعلم، مع العلم أنه ما جرى أن الأوس والخزرج كان فيهم نصارى والعلم عند الله تعالى، لكن لا نقول إن هذا يبعد جدا، وليست القضية سواء كان هذا صحيحا ثابتا أو كان هذا من اختلاف الروايات، وتكون هذه اللفظة مما يحتاج إلى نظر حديثي، ليس هذا موضع مناقشة هذه اللفظة، لأنها ليست هي التي تهمنا في هذا، إنما الذي يهمنا أن هذا الرجل إذا كان من المنافقين الذين بعضهم من الأوس وبعضهم من الخزرج كعبد الله بن أبي بن سلول، ومثل ما قلنا عن معتب بن قشير وغيرهم فإنه لا يبعد عن يرتد، لأنه هو في الأصل لم يدخل الإيمان قلبه، فهو كافر أصلا وإنما تظاهر بالإسلام. فما المشكلة أن يكون يعني وصل به كفره إلى أن يفارق مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتحق بالمشركين؟ هذه ليست مشكلة. أما فيما يتعلق بكتابته الوحي فالجواب السديد هو ما جاء عند القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، يقول: هذا رجل كافر، فكيف يصدق خبر الكافر؟ هو الذي يقول هذا الكلام، يقول إنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو صادق في هذا؟ وأنه كان يحرف والنبي صلى الله عليه وسلم يقره، فيا لله العجب، كيف يصدق كافر بمثل هذا الكلام؟ هذا لا يقبل. هناك تنبيه مهم في هذا، وهو أن مثل هذه الألفاظ لو سلمنا أو جاء إنسان يعني يقتنع بصحة الرواية، مع العلم أنها في غير الصحيح، يعني الألفاظ التي في الصحيحين ليس فيها مثل هذا التحريف، ولكن لو سلمنا أن هناك من يقول إنها صحيحة، طيب هب أنها صحيحة، وهب أنك سلمت بأنه كان يصنع هذا الصنيع بناء على كلامي أو ظاهر كلام أنس، مع العلم أن أنس رضي الله تعالى عنه يعني أخذه مما شاع ولم يرى هذا الرجل بنفسه، وإنما خبر إشاع وأن هذا الرجل فيه كيت وكيت، هذا إذا ثبت هذا عن أنس رضي الله تعالى عنه. فقد جاء في بعض الأحاديث في قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنهما أن هشام قرأ بعض الآيات التي أنكرها عليه عمر رضي الله تعالى عنه، فأخذ عمر بتلابيبه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر لهشام: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني بخلاف ما أقرأك. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب قدومهما، فقال: اقرأ يا هشام، فقرأ. اقرأ يا عمر، فقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هشام قال: نعم هكذا أنزلت، ولما قرأ عمر قال: هكذا أنزلت. وفيها مثل هذا الاختلاف: سميعا عليما، سميعا بصيرا، غفورا رحيما، عليما حكيما، ونحو ذلك. فعمر رضي الله عنه تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن أن يكون هكذا أنزلت فيما قرأ هشام وهكذا أنزلت فيما قرأ عمر؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فهذا على فرض التسليم بكل ما ورد، غاية ما هنالك أن هذا من الكلام الذي من السبعة أحرف، وبدليل ظاهر الرواية: يملي عليه النبي صلى الله عليه وسلم غفورا رحيما فيكتبها عليما حكيما، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب كيف شئت، يعني في مثل، يعني إن شئت غفورا رحيما وإن شئت عليما حكيما، يعني أنها هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. وعليما حكيما سميعا بصيرا أيضا، هذا ليس غريبا، بل هو مثل ما جاء من الاختلاف بين عمر رضي الله تعالى عنه وهشيم أو هشام رضي الله تعالى عنه، فلا إشكال في مثل هذا. ولكن القضية التي تهمنا أن نفهم المسألة على الفهم الصحيح الذي يفهمه أهل العلم. فسواء قلنا إن هذا ثابت أو غير ثابت فلا إشكال، إن قلنا إنه غير ثابت انتهى الإشكال مثل ما قال القاضي عياض، وإن قلنا إنه ثابت فإنه يوجه كما جاء في رواية عمر رضي الله تعالى عنه وهشام. أما فيما يتعلق بمسألة الردة فهذا لم يثبت أنه من الصحابة الذين لهم ذلك الفضل الذي تحدثنا عنه، فقد يكون من المنافقين، والله تعالى أعلم. قد يقول قائل: كيف يكون من المنافقين ويكتب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: هذا إذا ثبت أنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثم لنفترض أنه كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الإشكال في هذا؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يجيئه الوحي ويخبره بكل ما يقع، فلو كان في هذا محذور لأخبر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم ولبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، والدليل أنه لم يكن له أثر على قراءة الناس ولا على المصاحف التي بأيدي الناس، والله تعالى أعلم. نقف إن شاء الله تعالى ونواصل بعد العصر.